الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد طول وقت، ها نحن بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه وعونه نستعيد هذه الدروس في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة لتكملة أو تكميل ما تبقى من متن هذه العقيدة الموسومة بالطحاوية نسبة إلى صاحبها وواضعها الإمام الطحاوي رحمه الله، والتي أجمع كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين منهم على أنها من أفضل ما صنف في باب الاعتقاد، مع ما تمتاز به من سلاسة الأسلوب ومن عرض مسائل الاعتقاد، وإن لم تكن كما قلنا على الترتيب المعروف في كتب العقائد، لكنها حوت وتضمنت نفائس وفوائد وغررا من المسائل العقدية التي يجب على كل مسلم أن يفهمها وأن يعلمها وأن يدين الله عز وجل بها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي، وأظن أننا توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله على مسألة الكلام، فنقول أنه بعد أن بين المصنف رحمة الله عليه الإمام الطحاوي أن من الإيمان الإيمان بتوحيد الله عز وجل، وهذا أول ما تعرض له المصنف رحمه الله، ثم ثنى بالإيمان الإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وذكر ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد الأنقياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، وثلث بالإيمان بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نسب هنا أن يذكر أن من الإيمان التصديق بما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة المتواترة وإجماع الأمة، من أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، من غير إحاطة ولا كيفية، كما بينه المصنف رحمه الله، وسنتعرض له في الشرح بإذن الله عز وجل. مسألة الرؤية أيها الإخوة مسألة عظيمة، ولهذا افترقت عليها الأمة إلى طوائف وفرق وأقوال، وقل من أصاب الحق فيها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن مسألة الرؤية هي من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. هذه عبارة ذكرها الشارح ابن أبي العز الحنفي، وهي من كلام ابن القيم. وابن أبي العز كثيرا ما يأخذ من كلام ابن القيم ولا ينسبه إليه، كما يأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا قلت هذا ليس من باب اتهام الشارح، فهو عالم جليل ابن أبي العز الحنفي، لكن أحيانا قد يقرأ بعض طلبة العلم في هذه الكتب الشارحة لهذا المتن الذي هو متن الطحاوية، وأفضل شرح لها كما قرر العلماء هو شرح ابن أبي العز الحنفي، وهو كثير ما ينقل كلام ابن القيم فيه، أحيانا يعزوه إليه وفي أكثر الأحيان لا يعزوه إليه، فأنا نبهته على هذا، لأن الطالب طالب العلم قد يقول أن هذا الكلام هو من كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي، والحقيقة أنه ليس له، هذا مقتضى الأمانة العلمية أن ينسب الكلام إلى قائله. لكن بعض العلماء أحيانا لا يذكرون من يأخذون عنه القول، لأنه قد يكون في زمنهم من الأسباب ما يجعلهم يحجمون عن ذكر من أخذوا عنه الكلام إذا كانت الفتنة قائمة بسببه. ولهذا مثلا ابن حجر رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل عن ابن القيم، لكن لا يذكر في غالب الأحيان أسماءهما، لهذا السبب، لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية حورب من أعدائه حي وميتا، كنوا له العداء وهو حي، وكنوا أيضا لكتبه ومؤلفاته العداء حتى لا تنتشر بين الناس، وهذا لنفاساتها. ومسألة الرؤية كما قلنا إذا تكلمنا عن الرؤية المقصود بها رؤية الله عز وجل، وكيف لا تكون رؤية الله عز وجل من أشرف المسائل، وهي أعلى النعيم الذي يتلذذ به أهل النعيم وهم في الجنة، أي أهل الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة، فهي أعلى النعيم، يرون وجه ربهم الذي هو منتهى الجمال، فكل أنواع الجمال في هذا الكون هو بعض جمال صفات الرب سبحانه وتعالى، كما أن رحمة الله عز وجل الواسعة التي وسعت كل شيء منها رحمة واحدة يتراحم بها الناس ويتراحم بها الخلق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرؤية رؤية الله عز وجل فيها الرضا، لأن الله عز وجل ما كشف عن وجهه ليراه المؤمنون إلا بعد أن رضي عنهم. ولهذا الإنسان ينبغي أن يسأل رضا الله عز وجل، أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لرضاه ولمحبته. ثم في الرؤية الإكرام، ثم فيها أيضا صلاح القلب، صلاح القلب للقائه بالمحبوب يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان إذا انقطع عن حبيبه وعن خليله ما يكون شيء أحب إليه إلا لقاءه، فإذا التقى به صلح قلبه، وإذا بعد عنه صار يحن إليه. ولهذا كانت مسألة الرؤيا مسألة شريفة، وتكلم عليها أهل العلم كثيرا، حتى أن من العلماء من أفردها بالتصنيف. الإمام الدارقطني وهو إمام من أهل السنة له كتاب اسمها الرؤيا، وابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه خاصة كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، هذا كتاب عظيم في بابه، وتطرق هو إلى مسألة الرؤيا وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة. وكذلك فعل شيخ الإسلام، ناقش فيها أي في كتبه من أنكر الرؤيا من أصحاب المذاهب والمناهج المنحرفة الباطلة. يقول المصنف رحمه الله: والرؤية حق، حق بمعنى ثابتة لا مرية فيها ولا شك، وهي واقع، لأن الله عز وجل ما أخبرنا بهذه الأشياء إلا لأنها تقع، فهي واقع، وليس كما يقول الفلاسفة هي عبارة عن تمثيل حتى يخاف الناس وينزجر الناس. لما قال الرؤية حق بمعنى أنها ثابتة لا مرية ولا شك فيها، فهي واقع. والرؤية ثابتة بالكتاب أي بالقرآن وبالسنة الصحيحة المتواترة، فقد ثبتت الرؤية في أكثر من 20 حديثا عن 30 صحابيا، كما وثقه العلماء الذين كتبوا في الموضوع. جاءت حديث الرؤية في 20 حديث الثابت الصحيح عن 30 صحابيا، وقد ثبت أيضا في إثبات الرؤية إجماع الأمة، نقل ابن القيم رحمه الله إجماع الصحابة على ثبوت الرؤية للمؤمنين، ونقل أيضا الإجماع الدارمي في كتابه الرد على الجهمية المنكرين للصفات المعطلين لها، أثبت إجماع الأمة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وكذلك نقل الإجماع أبو الحسن الأشعري صاحب الإبانة الذي رجع عن مذهبه في الأشعرية إلى مذهب أهل السنة والجماعة على التحقيق من قول أهل العلم، له الإبانة عن أصول الديانة أفصح فيه عن مسائل الاعتقاد التي يدين بها أهل السنة والجماعة. وممن ذكر الإجماع أيضا الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، ولم يخالف كما قلنا في مسألة الرؤية إلا المبتدعة أهل البدع وأصحاب المناهج المنحرفة. قول المؤلف هنا رحمة الله تعالى عليه: والرؤية، المقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية لا الرؤية العلمية ولا القلبية كما يدعيه المبتدعة، وسنعرض لدعواهم في إنكار الرؤية أو في إثبات الرؤية على غير طريق المعقول الذي قال به السلف كالأشاعرة، أثبتوا الرؤية ولكن لم يوافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية على ما هو منصوص عليه في الآثار والنصوص الشرعية. هذا يأتي إن شاء الله. إذن قلنا بالمقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية أي التي تكون بالعينين، والمقصود بها النظر إلى وجه الله تعالى الكريم، ولهذا قال والرؤية. إذن لا يمكن أن نقول الرؤية العلمية، لأن بعضهم يؤول الرؤية فيقول هي رؤية علمية، أي أن المؤمنين يوم القيامة يزداد علمهم بالله عز وجل، ولو كان المراد بالرؤية زيادة العلم ما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لقال شيئا آخر الذي يفيد العلم. ولا يمكن أن يقال الرؤية القلبية على ما قاله بعضهم، هذا أمر لابد أن يعرف. إذن الرؤية المقصود بها من كلام المؤلف رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال عليه رحمة الله: والرؤية حق. كلمة حق إذا استعملت في مقابل الخبر أفادت الصدق، وإذا استعملت في مقابلة الحكم أفادت العدل. فقوله والرؤية حق بمعنى والرؤية صدق، لأن هذا إخبار. والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق ويراد به أحد معنيين: إما وهو الأول الموجود الثابت، وإما المقصود النافع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والوتر حق. حق أي مقصود نافع، وضد الحق الباطل. والباطل يطلق ويراد به أحد معنيين: إما المعدوم، وإما ما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. ومنه قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي بدون فائدة وبدون منفعة للخلق. وقول المؤلف رحمه الله والرؤية حق معناه أنه يجب الإيمان بذلك، لأن ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، وإلا لا معنى لذكره. وجمهور السلف على أن من أنكر رؤية الله يوم القيامة، أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهو كافر. هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين، قال: فإن كان ممن لم يبلغه العلم بذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. قال رحمه الله: فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، فهو كافر. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 486. قوله رحمه الله أي المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة، والرؤية حق لأهل الجنة. هذا التخصيص، يعني تخصيص أهل الجنة بالذكر، يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. يعني المؤلف لما قال والرؤية حق لأهل الجنة يفهم منه أن نفي الرؤية عن غير أهل الجنة، يعني أن غير أهل الجنة لا يرون الله عز وجل. وهذا الأمر كذلك أم لا؟ مما لا شك فيه أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة سيرون ربه، لأن هذا من النعيم، بل هو أعلى النعيم. وهناك آيات تشير إلى ذلك، في أن من النعيم وما هو زائد على النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فقد فسرت الحسنى بأنها الجنة، والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. ولكن ثمة مسألة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم أيضا قبل دخولهم الجنة، وهي ما يسميها العلماء ويطلقون عليهم برؤية أهل المحشر. وأهل المحشر أي الذين يكونون في عرصات القيامة، أي في مواقفها. وقد دل على هذا حديث مروي في الصحيحين، كما يدل عليه قول الله عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقد ذهب ابن القيم وبعض أهل العلم بأن اللقاء يفسر بالرؤية والمعاينة، يعني كل لقاء في القرآن يفسر بالمعاينة وبالرؤية. فهنا تأتي مسألة، وهي التي لم يذكرها المؤلف، لأن المؤلف ذكر بأن الرؤية حق لأهل الجنة، وهذا حق، هذا كلام ليس عليه اعتراض. لكن هل الرؤية خاصة بالمؤمنين حين يدخلون الجنة أم تكون لغيرهم؟ عند الاستقراء وجمع النصوص يتبين أن المؤمنين وغير المؤمنين حتى الكفار وأهل النفاق يرون ربهم، لكن لا يرون ربهم في المحشر، لا يرون ربهم في الجنة. يعني الكفار حرم عليهم دخول الجنة، وكذلك أهل النفاق. لكن هنا ذكر العلماء مسألة رؤية الله لأهل المحشر. هذه العلماء ذكروا فيها ثلاث أقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، ونقلها عنه الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. والصحيح أن هناك قول رابع، قول رابع هو التوقف، وهذا قول منسوب وقال به سعيد بن جبير، وهو قول القرطبي صاحب المفهم على شرح صحيح مسلم. القرطبي صاحب الشرح على مسلم، غير القرطبي أبو عبد الله صاحب الجامع لأحكام القرآن، وإنما يقال له القرطبي نسبة إلى قرطبة، وهو إمام أندلسي. وقد عزى إلى بعض المحققين التوقف، فإنه لا يقال بأن أهل الموقف أو أهل المحشر يرون ربه، قال يتوقف في هذه المسألة. إذن هذا قول رابع من الأقوال التي ذكرناها. في الأقوال المعروفة هي أقوال ثلاثة، ولكن الصحيح أنها أقوال أربعة. هذه الأقوال الثلاثة تبين خلاف أهل العلم في مسألة رؤية أهل المحشر لربهم عز وجل. وهذه المسألة كما نبه عليها شيخ الإسلام، وهي مسألة الخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم، لم تكن إلا بعد مضي ثلاث قرون من عصر النبوة، يعني بعد المئة الثالثة ظهر هذا الخلاف. ثم بيّن رحمه الله أن هذا الخلاف لا يستوجب الهجر بين المسلمين فضلا عن التكفير. هذه مسألة مهمة. وهذه الأقوال الثلاثة في رؤية أهل المحشر لربهم عز وجل هي أقوال للإمام أحمد رحمه الله، أخذ بها أصحاب الإمام أحمد وجمهور الحنابلة. هذه الأقوال أولها أنه لا يراه إلا المؤمن، يعني في المحشر هناك قول بأنه لا يرى الله عز وجل، لا يرى وجه الله عز وجل إلا أهل الإيمان، فالكفار والمنافقون محجوبون عن رؤية الله عز وجل. هذا القول كما نبه عليه شيخ الإسلام أنه قول المتأخرين، كما يدل عليه قول المتقدمين، وهو مذهب عليه جمهور الإمام أحمد أو أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ومعتمدهم ومستندهم في هذا قول الله عز وجل في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. فهذه الآية فيها الإفصاح أن الكفار محجوبون عن ربهم عز وجل، فإذا كانوا يرون الله عز وجل لم يكن بينهم وبين المؤمنين فرق. فهذا مستند من قال بأنه لا يرى الله عز وجل في المحشر إلا أهل الإيمان، هذا قول أول. القول الثاني أنه يراه الكفار ويراه المنافقون، هذا قول ثاني، أن الكفار والمنافقين يرون ربهم ثم يحتجب عنهم فلا يرونه بعد ذلك. فرؤية الكفار لربهم في المحشر هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي من باب التعريف لا التنعيم. إذن هذه الرؤية فيها تعريف وتعذيب، كالنص الذي يرى السلطان ثم يحتجب عنه ليزداد عقابه ويشتد عذابه. لكن هنا لابد أن نبين أن هذا القول قال به العلماء، وقال بهم أبو الحسن ابن سالم، وكأن شيخ الإسلام ارتضاه، لأنه يقول بأن هذا القول يقول به من فسر اللقاء بالرؤية والمعاينة. ومنهم الإمام أبو عبد الله بن بطة من أكبر الأئمة، لما ذكر قول الله عز وجل الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، فسر اللقاء هنا برؤيته الكفار لربهم، قال لأن كل لقاء يفيد المعاينة والرؤية. إذن هذا فيه دليل من القرآن على رؤية الكفار لربهم. واستدلوا أيضا بقول عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فمتى لقي الحي السليم ربه عز وجل فهذا يقتضي أنها رؤية معاينة، أنها رؤية ومعاينة، لا يكون اللقاء بدون رؤية ومعاينة. هذا بعض الأدلة التي استند إليها أصحاب القول الثاني. لكن لابد أن ننبه، وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام، وأنا أذكر يوما أن أحد الأئمة من الخطباء ومن طلبة العلم الأكياس الفطناء ذكر في خطبته رؤية الكفار لربهم يوم القيامة. يوم القيامة يعني يقصد قبل، يعني في الحشر قبل أن يدخلوا النار، وإلا إذا دخلوا النار فإنهم لا يرون ربهم، وكذلك لا يدخلون الجنة لأن الله حرم عليهم. شغب عليه بعض المستمعين وبعض الذين حضروا الخطبة، قال كيف يقال مثل هذا؟ ونسب هذا القول للشيخ الإسلام بن تيمية، لكن كان من اللائق أن يبين، ولا أدري إن نبه أم لا، لكن هذا محل التنبيه هنا. نبه شيخ الإسلام بن تيمية إلى منع إطلاق القول بأن الكفار يوم القيامة يرون ربهم من غير تقييد لهذه الرؤية، لأنه إذا قال يرون ربهم يقول يرون ربهم من باب التعريف ومن باب التعذيب. قال وذلك لسببين، قال شيخ الإسلام لأن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب، ففي إثباتها إيهام وإلحاش. ثم ذكر السبب الثاني، وهو أن اللفظ العام إذا خصص بلفظ يخرج عن القول الجميل منع منه التخصيص. أنت عندك حكم عام ثم أردت أن تذكر ما يخصصه، لكن هذا التخصيص يكون فيه خروج عن القول الجميل والقول الصحيح، هنا يمنع التخصيص. ولهذا شيخ الإسلام بيّن أن الآثار أو النصوص التي استدل بها من قال بأن الكفار والمنافقين يرون ربهم يوم القيامة ينبغي أن يتعامل بها على أنها رؤية مقيدة، رؤية مقيدة ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية تعريف وتعذيب. وإما أن يقال بمطلق الرؤية فلا يقول الكفار يرون ربهم، لأن مسألة رؤية الرب يوم القيامة هي جاءت في معرض ماذا؟ في معرض الامتنان والبشارة ومدح المؤمنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والكفار محرومون من هذا كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا إذا قلنا بأن الكفار يرون ربهم نقول أن هذه الرؤية رؤية ماذا؟ تعريف وتعذيب، ثم يحتجب عنه ليزداد عذابه ويشتد عقابه، وليست رؤية رؤية النعيم. ولهذا لا نطلق هذا القول ونقول أن من الأقوال أن الكفار يرون ربهم، لا بد من التقييد. شيخ الإسلام ذكر هذا، وهو لما ذكر هذا القول قيده بهذا الشرط، وهو أن تكون رؤية مقيدة وليس رؤية مطلقة كما فهمها البعض. إذن عندنا القول الأول ما هو؟ أن المؤمنين هم الذين يرون ربه. القول الثاني أن الذي يرى ربه هم الكفار والمنافقون، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم فلا يرونه بعد ذلك. هناك قول ثالث، وهو أن رؤية الله عز وجل ثابتة للمنافقين دون الكفار، القول الثاني ثابت للكفار والمنافقين، والقول الثالث ثابت للمنافقين دون الكفار. وهذا القول قال به ابن خزيمة وقال به أبو يعلى من أئمة السلف، واستندوا إلى حديث جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله. استدلوا بهذه اللفظة فيأتيهم الله أنه إذا جاءهم الله ورأوه، ولكن هذا كما قلنا يكون في عرصات القيامة. فأهل النفاق كما هو معلوم، المقصود بالنفاق هنا لما تكلم النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه ثلاث أقوال، وقول رابع سبقه وأن ذكرناه هو التوقف في المسألة، التوقف في المسألة. وتأتي هنا مسألة أيضا في هذا الباب، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. مما ينبغي أن يعلم أنه قد اتفقت الأمة على أنه لا يرى الله عز وجل أحد بعينه في هذه الدنيا، هذا حكي به الإجماع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا يوجد أحد في الدنيا رأى ربه بعينه. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى ربه أم لا؟ وهنا أقوال. القول الأول: منهم من نفى الرؤية، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه أبدا، وصاحب هذا القول ورائده هو قول أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق رحمه الله: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري من قولك، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الدنيا. ومثل قول عائشة هو قول ابن مسعود رضي الله عنه وقول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثاني: من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا القول قال به ابن عباس، قال به ابن عباس رضي الله عنه. والصحيح في هذه المسألة أن ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن هل رأى ربه بعيني رأسه أم رآه بفؤاده بقلبه؟ ذكر ابن خزيمة في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وفي صحيح البخاري ما يثبت أن ابن عباس قال بذلك، لكن ليس صريحا لأنه لم يصرح بالرؤية، لأنه قال أنه رأى في ليلة الإسراء، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، وهي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوري، لكن لم يأتي في الحديث التصريح بهذا المرأي. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير الرؤية هنا التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما ظهر له في الطريق حين أسري به، وليس فيه تصريح بأنه رأى ربه. ولهذا قال الصحيح الوارد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قلبه بفؤاده، فقد ثبت النقل عنه أنه رأى ربه مرتين بفؤاده بقلبه. ولهذا جمع العلماء بين قول ابن عباس وبين قول عائشة، قالوا الذي نفته عائشة هو الرؤية البصرية، والذي أثبته ابن عباس هو الرؤية القلبية. وشيخ الإسلام حرر المسألة، قال أن النزاع بين الصحابة لم يكن في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعيني رأسه في الأرض، قال وإنما النزاع بين الصحابة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. شيخ الإسلام دقيق في هذه المسائل، قال النزاع بين الصحابة، لأن القاضي عياض حكى في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. لكن لابد أن يقيد كلام القاضي عياض بأنهم لم يختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه في الأرض، وإنما اختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة، وهي قريبة من 100 مصنف، وشيخ الإسلام ناقل أمين ومطلع على كتب أهل العلم سواء كان كتب العقائد أو كتب الحديث أو كتب التفسير. يقول رحمه الله لما حقق هذه المسألة: تدبرنا في عامة ما صنفه المسلمون، وهي قريبا من 100 مصنف، فلم أجد أحدا روى بإسناد ثابت عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه. ولهذا كان من الكلام المحقق الثابت عن شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه في الأرض، بل حتى ذهب إلى أنه في ليلة المعراج لم يرى ربه بعيني رأسه. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ولهذا فالواجب عند التعامل مع هذه النصوص في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أو عدم إثباتها له، أن نقول أن مقتضى التعامل مع هذه النصوص أن نثبت الرؤية أو أن نثبت مطلق الرؤية، ولا نقول أنها مثلا رؤية بصرية أو كذا. والأمر الثاني أن نقيدها بنقول بأنها رؤية كانت بالفؤاد أي بالقلب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه بفؤاده ولم يره. ولم يحصل هذا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من أنبياء، حتى موسى عليه السلام كما سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل لما سأل ربه النظر إليه قال الله عز وجل: إنك لن تراني. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث الصحيح لما قيل له: هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ قال: نور أن أراه. وفي بعض الروايات الصحيحة قال: رأيت نورا، يعني كان هناك حجاب يحجبه عن رؤية ربه سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فصل في المسألة أو فصل فيها، لما قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا، ولم يقل رأيت الله أو رأيت ربي أو رأيت وجه ربي، وإنما قال: رأيت نورا. هذه مسألة تكلمنا عليها لأنها من المسائل التي قد يريدها بعض في مسائل الاعتقاد. إذن قول المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة، يذكر الأصل في الرؤيا أنها لأهل الجنة، وهذا لا ينفي أن تكون رؤية المؤمنين لربهم في غير قبل دخولهم الجنة وهي في المحشر. وإذا أثبتت الرؤية للكفار والمنافقين من باب أولى أن تثبت للمؤمنين. إذن المؤمنون يرون ربهم مرتين، يرونه قبل دخولهم الجنة في المحشر، ويرونه عند دخولهم الجنة. وهذا أعظم ما يسأله الإنسان ويطلبه من النعيم، لأن هذا نعيم يتلذذ به. ليس في الجنة نعيم أعلى من النظر إلى وجه الله الكريم، وسوف نبين من خلال بعض الأدلة التي أوردها العلماء في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: بغير إحاطة. هنا قوله بغير إحاطة ليس معناه نفى الرؤية، لأنه قال: رؤية المؤمن لربهم حق، إذن أثبت الرؤية، لكن رؤية دون أن يحيط به، فهم يرونه ولا يحيطون به، بمعنى أنه لا يرونه رؤية يدركونه بها من كل وجه، كما أن الله عز وجل لا يحيط أحد بعلمه، لا يمكن للعباد مهما بلغ علمهم أن يحيطوا بالله علما. قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وكما لا يحيطون به علما لا يحيطون به رؤية. ولهذا قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار. ومعنى لا تدركه الأبصار ليس كما يفهم أهل الضلال والانحراف بأنهم لا يرون ربهم، لأن الإدراك فيه زيادة عن الرؤية. فقوله لا تدركه الأبصار، وهذه الآية مما استدل بها المعتزلة على عدم القول بجواز رؤية الله عز وجل في الآخرة. فقوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه. ولكم مثل الآن الشمس، ترونها ولا لا؟ ولكن هل يستطيع الإنسان أن يحيط بها، أن يدقق فيها النظر وأن يراها ويرى ما فيها؟ لا يمكن، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مصدر النور سبحانه وتعالى؟ قال بغير إحاطة، يعني دون إحاطة، ولا كيفية. الكيفية معناها الحقيقة والكن، ولكن هذا الكلام يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية. يعني نقول بلا كيفية، هذا الكلام يصح إذا أريد بنفي العلم، إذا أريد به نفي العلم بالكيفية، وإلا فإن رؤية الله عز وجل لها كيفية، كما أنه سبحانه وتعالى له كيفية. الله عز وجل له كيفية، ولكن نحن لا ندركها ولا نعلمها. فالنفي إذن للكيفية متعلق بماذا؟ بالعلم. ولهذا لما قال المؤلف هنا والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، تقيد بهذا المعنى، نقول بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا، وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى وبهائه. لا يستطيع الناس أن يدركوا الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف كما نطق بذلك كتاب ربنا، أو كما نطق به كتاب ربنا. لماذا قال المؤلف هذه العبارة؟ لأن الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد أن يكون بالكتاب والسنة. وهنا اختار المصنف رحمه الله لفظ نطق، لم يقل كما جاء، وإنما قال كما نطق، ليبين أن الدليل الذي سيذكره، وهو دليل واحد وكفى به للتدليل على أن هذه المسألة حق وأن الرؤية حق، ليبين أن الدليل الذي ذكره هو أصرح الأدلة وأبينها وأظهرها. والآية التي استدل بها المؤلف هي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية من سورة القيامة. وجوه جمع وجه، والوجه معروف هو الجزء الذي فيه العينان والأنف والفم من جسم الإنسان. يومئذ المقصود بيومئذ أي يوم القيامة، يعني الحديث عن القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ أي في يوم القيامة ناظرة، ناظرة بالضاد، والثانية ناظرة بالضاد، وهناك فرق بين المعنيين. فناظرة من النظارة وهي الحسن والبهاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاه. فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه حسنة بهية مشرقة إلى ربها ناظرة. فقوله هنا إلى ربها ناظرة معناها أنها تنظر إلى ربها. وهذه الجملة من الآية إلى ربها ناظرة تدل على إثبات الرؤية من وجوه كثيرة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله منها ثلاث أوجه. الوجه الأول أنه تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، يعني لا يمكن أن تفسر هنا ناظرة إلا بالنظر، لأن الكلام هنا عن الوجه، والعينان موجودة في الوجه، ومحل النظر ما هو؟ هو الوجه. فلم يقل الله عز وجل قلوب، قلوب أو ذكر أي جزء منها، وإنما قال وجوه، لأن الوجه هو محل النظر. إذن هذه الآية تدل على أنه تعالى أضاف النظر إلى الوجه لأنه محل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعض أهل البدعة كما سوف نبين حملوا هنا معنى ناظرة بأنه الانتظار، فحمل المعنى هنا على الانتظار لا يليق، لأن فيه تنغيصا وتكديرا. يعني إذا قيل وجوه يومئذ ناظرة هي حسنة فهي مشرقة، ثم نقول بعد ذلك هي تنتظر ثواب الله أو تنتظر نعيم الله. قوله تعالى إلى ربها ناظرة أفدت معنى النظر، وهذا النظر حمل على معنى البشارة والامتنان. أما إذا قلنا أن ناظرة بمعنى أنها منتظرة فهذا فيه تنغيص. ولو قلنا أن ناظرة هنا بمعنى المتفكرة المعتبرة أي بمعنى الاعتبار فلا يليق هذا في الآخرة، لأن الاعتبار والتفكر يكون في الدنيا، والآخرة ليست دار استدلال أو تكليف. فلهذا يتعين حمل لفظة ناظرة هنا على أنها النظر بالعين، أي النظر بالعين الباصرة. ثم يأتي وجه ثالث وهو المهم الذي تكلم عليه كل من تكلم في مسألة النظر، وهي أنهم قالوا أن فعل نظر له في العربية أي في اللغة العربية عدة استعمالات. أولا قد يكون متعديا بنفسه، إذا كان متعديا بنفسه فعل نظر ماذا يفيد؟ يفيد الانتظار، وهذا كقوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله. ومعنى هل ينظرون إلا تأويله أي هل ينتظرون إلا تأويله. ومنه قوله تعالى انظرون نقتبس من نوركم، فانظرون بمعنى انتظرون، وقد تفيد معنى النظر أيضا. إذن فعل نظر إذا تعدى بنفسه أفاد معنى الانتظار. والثاني أن يكون متعديا بحرف في، فيكون هنا معناه التفكر والاعتبار. مثال ذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ففعل نظر إذا عدي بفي ماذا أفاد؟ أفاد التفكر والاعتبار. ولهذا تقول أنت نظرت في هذا الكون، نظرت معنى تأملت وتفكرت، لكن لما تقول نظرت إلى الجبل فهذا يفيد ماذا؟ يفيد الرؤية البصرية. ولهذا قالوا وهو الوجه الثالث أن فعل نظر إذا تعدى بإلى أفاد معنى النظر بالبصر أي بالعين الباصرة. والآية في هذا كثيرة، قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل، عدي فعل النظر ب إلى، إذن يفيد النظر بالعين الباصرة. قول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، قوله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره يعني انظروا، المقصود به النظر بالعين الباصرة. إذن فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ فعل النظر إذا عدي بإلى أفاد النظر بالبصر، فكيف إذا كان الوجه مضافا إلى، كيف إذا كان النظر مضافا إلى الوجه الذي هو كما لا يختلف العقلاء في ذلك أنه هو محل البصر؟ المؤلف هنا رحمه الله اقتصر في الاستدلال على رؤية الله عز وجل أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، مع أن هذه المسألة مسألة عظيمة وشريفة، اختصر على ذكر دليل واحد. والسبب في ذلك أن هذه الآية يكفي لإثبات هذه المسألة، يعني لو ذكر المصنف هذه الآية وكان الاستدلال بها على صدق وأحقية ووقوع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لكان ذلك كافيا. فليس المطلوب أن نثبت الشيء بكثرة أدلته، يكفي دليل واحد، وقد يكون هذا الدليل من القرآن وقد يكون هذا الدليل من السنة. ثم إن المؤلف رحمه الله أراد الاختصار في هذه العقيدة، لو كان مراده الاستدلال أو ذكر الأدلة من الكتاب والسنة لطال به الأمر، ولا صار الكتاب أو المتن خارجا عن مقصوده الذي أراده المؤلف، لأن هذه العقيدة الطحوية هي عبارة عن متن في العقيدة. لكن الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر بعض الأدلة الأخرى من القرآن ومن السنة على ثبوت هذه الرؤية للمؤمنين، قد نذكر بعضها على سبيل الاختصار لأن هذا الموضوع كما قلنا من الأهمية بمكان. من الأدلة التي ذكرها أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه في كتب التفسير، في كتب التفسير لا سيما كتب أهل السنة والجماعة، وإلا فإن المفسرين من غير أهل السنة والجماعة كالماتريدية والأشاعرة وغيرهم فإنهم لا يذكرون هذا الشرح وهذا المعنى، لأن قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا هذا جزاء المحسنين. ما هو؟ قال الحسنى، فسرت الحسنى هنا بأنها الجنة. قال والزيادة، والزيادة قالوا هي النظر إلى وجه الله الكريم. قد يقول قائل هذا قول ادعاه المفسرون، فبما تثبت أن الحسنى هي الجنة وبأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم؟ نقول أن الذي شرح هذه الآية وفسرها هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم صحابته من بعده، ولهذا لا يمكن أن نقدم تفسيرا على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن ولكن فسر بعض الآيات، وما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تركه أو التعالي عليه أو يذكر على أنه قول مرجوح، لا يمكن أن يكون هذا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم بألفاظ كثيرة منها هذا اللفظ، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. يعني هي الزيادة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا جميعا رؤيته يوم القيامة. وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن من فسر الزيادة في هذه الآية بأنها رؤية الله يوم القيامة جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة، ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو موسى الأشعري، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذه آية استدل بها أهل السنة على رؤية الله تعالى يوم القيامة. من الآيات وهي من مثيلات هذه الآية ما ذكره الله عز وجل في سورة قاف، يقول الله عز وجل في نعيم أهل الجنة وعن أهل الجنة: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لهم فيها ما يشاءون يعني في الجنة، ولدينا مزيد. نقل ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله في تفسيره عن علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن الزيادة أو أن قول الله عز وجل ولدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا ثاني الأدلة. ثالث الأدلة ما جاء في قول الله عز وجل في سورة المطففين. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام هنا عن من؟ الكفار. يعني إذا كان هنا نقول هذا بمفهوم المخالفة، إذا كان المؤمنون لا يرون ربهم فهم الكفار سواء. ولهذا احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. قال رحمه الله، وهذا منقول عنه معروف في كتبه، قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط، يعني حجب الكفار وهو سخط عليهم، كان في هذا دليل على أن هؤلاء يرونه في الرضا. والمقصود بهؤلاء أي أهل الإيمان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه. ثم قرأ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الدليل الثالث. من الأدلة التي أيضا استند إليها أهل السنة في إثبات الرؤيا قول الله عز وجل في سورة المطففين: كلا إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. محل الشاهد هنا على الأرائك ينظرون. هذه الآية اختلف في تفسيرها، فقيل ينظر بعضهم إلى بعض، وقيل أن المؤمنين ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون فيذكرون منة الله عز وجل ويغتبطون بهذه النعمة أن نجاهم الله عز وجل من العذاب، وقيل ينظرون إلى بساتينهم وقصورهم وما أعده الله عز وجل لهم من النعيم، وقيل في تفسيرها إنهم ينظرون إلى وجه ربهم. هذه كلها أقوال ثابتة عن السلف، وهي عادتهم في ذكر أقوال تدل عليها الآية، لأن السلف أحيانا قد يذكرون من الآية أو يذكرون من اللفظ بعض أفراده على سبيل التمثيل، أو يذكرون معنى تدل عليه الآية وليس كل المعنى. وهذا عند العلماء يعرف بتفسير التنوع أو باختلاف التنوع، وهو في الغالب لا يضر. فأنت لو قلت مثلا اهدنا الصراط المستقيم، تفسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام وبأنه السنة وبأنه القرآن وبأنه منهج الصحابة وبأنه جماعة المسلمين، هذا كله معنى واحد، لأن من فسره بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو القرآن، والقرآن هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، والإيمان هو السنة، والسنة هو فهم الصحابة ومنهج الصحابة وهو جماعة المسلمين، كله المعنى واحد، تختلف الألفاظ ويتحد المعنى، أو أن المعنى لا يعارض بعضهم بعضا. فهنا قال العلماء في قوله ينظرون، من بين التفسيرات التي ذكروها في قوله ينظرون على أراك ينظرون، أي ينظرون إلى وجه ربهم. لكن ابن القيم رحمه الله لم يستفسر هذا التفسير من المفسرين، وله شيء من الحق فيما ظهر لي. يقول رحمه الله: ولقد هضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون، أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم، مع أن هذه تفسيرة السلف. قال: أو ينظر بعضهم إلى بعض. قال رحمه الله: وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم، ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوب. كلامه سليم ولا لا؟ من يستطيع أن يقول أو أن يبين أن مثل هذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه في تفسير قوله تعالى على الأرائك ينظرون، أن المراد بالنظر هو النظر إلى وجهه الكريم دون النظر إلى النعيم، أو النظر بعضهم إلى بعض، أو النظر إلى قصورهم؟ ما الذي يدل على قول ابن القيم ويعزز قوله بين هذه الأقوال؟ هيا من يجيبها نعطيها. نعم، يعني الآية تدل عليها بعد ذلك، قال تعرف وجوههم نظرة النعيم، يعني أنت لو قلنا بأنه ينظرون الكفار وهم يعذبون، يعني قد تكون النعمة حاصلة واللذة حاصلة وقد لا تكون. نعم قد يشعرون بالنعمة ويحسون بينها ويحسون بها إذا علموا أن الله عز وجل نجاهم مما وقع به الكفار من العذاب، ولكن لما فسر هنا النظر بأن النظر إلى وجهه الكريم لأنه قال تعرف في وجهه نظرة النعيم، يعني وهذا تفيده ماذا؟ الآية التي استدل بها المصنف قبل، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولهذا قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم من النظارة، وهذا أشار إليها الله عز وجل قبل ذلك، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكلام ابن القيم رحمه الله وتفسيره للآية لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من فهمه للآية وربط الآيات بعضها ببعض، لأن القرآن كما قال العلماء يفسر بعضه بعض. هذه مسألة مهمة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأدلة من القرآن الكريم، وإلى هناك أدلة كثيرة استدلوا أيضا بقول الله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأثبتوا أن اللقية كما قلنا في الآخرة تفيد المعاينة والرؤية، وهذه أطال النفس فيها ابن القيم في كتابه المعروف حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا في القرآن، وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. ثبتت رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة في الصحاح في البخاري ومسلم، وفي السنن كالترمذي والنسائي وأبي داود بن ماجة وغيرهم، وفي المسانيد كمثل الإمام أحمد وغيره. دواوين الإسلام كتب الحديث عامة ذكرت نصوصا كثيرة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قد نذكر حديثا أو حديثين منها في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، كما نص على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا، هذا صريح، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى نفاة الرؤيا؟ ماذا يقولون؟ يقولون يعني المراد بالرؤية هي الرؤية القلبية، مع أن قول الصحابة ظاهر، هل نرى ربنا؟ لما تقول أنت أنا أريد أن أرى الشيء لا تريد أن تعرفه بقلبك، وإنما تريد أن تعاينه ببصرك حتى تعلمه. قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة يسألون وهم مؤمنون بما سألوا، لكن أرادوا التأكيد والتوكيد، فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون؟ روي بضم التاء وتشديد الظاء، تضارون مأخوذ من الضرر، والمعنى لا تضرون أحدا ولا يضركم، لا بمجادلة ولا منازعة ولا مضايقة. وروي أيضا بضم التاء وتخفيف الضاء، تضارون، تضارون من غير تشديد، مأخوذ من ماذا؟ من الضيق، والمعنى لا يخالف بعضكم بعضا أو ينازعه فيضيره أو يضيقه بذلك. فالرواية ثابتة تضارون وتضارون. قالوا لا يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لهم، قال لهم إذا رأيتم القمر ليلة البدر، وكل إنسان يستطيع أن يرى القمر ليلة البدر يعني عند اكتماله، هل تجد من يضايقك في رؤية القمر حتى ولو كثر الناس؟ لا يمكن، ولا يمكن أن ينازعك أحد يقول لك أنت لم تراه وأنا أراه، إذا كنت ذا عينين لابد أن تراه. فقالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. إذن هنا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كرؤية ماذا؟ رؤية المؤمنين للقمر ليلة اكتماله، أو لما يرون الشمس ليس بينهم وبينها سحاب، يعني يرونها صحوة. فهنا كما قال العلماء هذا تشبيه، لكن هل هو تشبيه الرؤية بالرؤية أم تشبيه المرء بالمرء؟ هذا تشبيه الرؤية بالرؤية. ولهذا لا يمكن أن يفهم الحديث على أن الله عز وجل قال كما يدعيه أهل البدعة يقولون، لو نثبت هذا الحديث، وهم يزعمون أن بعض هذه الأحاديث صحيحة، أحاديث أحد ولا يمكن أن نثبت بها عقيدة. فيقولون كيف يمكن أن نقول بأننا نرى الله كما نرى القمر، يعني شبهنا الله عز وجل بالقمر أو شبهناه بالشمس، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا بالحقيقة جهل بفهم النصوص، وجهل بفهم قواعد لغة العرب. وإلا فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا الرؤية بالرؤية، يعني مسألة الرؤية لما ترى أنت القمر ليلة البدر لا يحال بينك وبين القمر أي شيء، تراه كما يراه جميع الناس، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. ثم أيضا في هذا الحديث فائدة، وفي هذا الفائدة رد على الأشاعر الذين أثبتوا الرؤية لكن لم يثبتوا على طريقة السلف، قالوا يرى لكن من غير مواجهة، لأنهم الرؤية عندهم، وهي هذا من أصولهم الفاسدة، أنها تكون في مقابلة، وهذا فرارا منهم لكي لا يثبتوا العلو، لأنهم لا يقولون بعلو الله في خلقه. وقول ترون القمر كما ترون ربكم ليلة البدر فيه إثبات العلو لله عز وجل، وهذه الصفة يثبتها السلف ولا يثبتها كثير من المخالفين لمنهج السلف كالجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وإن كان هؤلاء قد يثبتون بعض الصفات ولكن ينفون أكثرها. وإذا أثبتوا بعض الصفات وشاركوا أهل السنة فيها لم يفهموها على مقتضى فهم السلف، ولهذا الأشاعرة أثبتوا الكلام وغيرهم لم يثبت الكلام، ولكن هل أثبتوه كما أثبتوا أهل السنة بأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت؟ قالوا لا، قالوا الكلام هذا هو عبارة عن كلام نفسي، كلام نفسي، مع أن الكلام يفهم منه أنه نطق وأنه يكون بصوت وحرف، ولكنهم يتحاشون ذكر هذا الكلام أو أن الكلام يكون بحرف وصوت، قالوا لأن هذا يقتضي التشبيه، وما علموا أنه قد يكون ثمة اشتراك في الألفاظ لكن لا يعني أن هذا كهذا. فلما تقول بأن الله سميع وبصير، مع أن الأشاعرة يثبتون السمع والبصر لله وهو من صفات المعاني عندهم، علم، إرادة، قدرة، حياة، سمع، كلام، حياة، بصر، عندهم سبع صفات يثبتونها وصفات أخرى لا يثبتونها لا سيما الصفة الخبرية، لكن كيف يثبتون لله عز وجل السمع والبصر وهم يعلمون أن من المخلوق من يتصف بالسمع والبصر؟ والأمر واضح، هو أن سمع المخلوق ليس كسمع الله، وبصر الله عز وجل ليس كبصر المخلوق، ولهذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذه الآية رد على المشبهة وإثبات للصفات ورد على المعطلة، لأنهم كما يقولون المعطل يعبد صنما، المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، وإن كان التعطيل شر من التشبيه، التعطيل شر من التشبيه، لأنه من نفى الصفات عن الله عز وجل بمعنى أنه نفى ذات الله عز وجل، لأن الذات بدون الصفات كالعدم كالمعدوم. ولهذا سنتكلم إن شاء الله بعد قليل على خطأ الأشاعرة في إثبات الرؤية مخالفين فيها المعتزلة في القول العام، لكنهم في حقيقة القول يوافقونه، ولهذا المعتزلة كانوا يضحكون من الأشاعرة، بل أضحكوا عليهم العقلاء، يقولون يرى الله لكن يرى من غير مواجهة، أي يرى من غير جهة، فيقولون المؤمن يرون الله عز وجل لكن لا من فوق ولا من تحت ولا من أمام ولا من خلف ولا عن يمين ولا عن شمال. من أين يرى الله عز وجل؟ العلم عند الله. الأحاديث، إذن هذا حديث ذكرناه، ثبت حديث آخر، حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني ليلة إذن كلام المصنف رحمه الله كلام عليه نور من الكتاب والسنة، فهو كما قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الدليل الوحيد الذي ذكره المصنف، يعني صاحب المتن الإمام الطحاوي، في الاستدلال على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والأدلة كما قلنا كثيرة، وهي من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة. هناك مسألة قد لا يكفينا الوقت للتطرق لها، وهي من أهمية بمكان، لأنه مما ينبغي أن يعرف أنه كما يجب الاستدلال بالحق للحق، يجب أيضا الاستدلال بالحق لرد الباطل. والإنسان ينبغي أن يعرف، وهذا شأن طالب العلم الحريص، كما يعرف مذهب الحق في كل المسائل الشرعية، سواء تعلقت بالعقيدة أو بالعبادة أو بالمعاملات أو بالأخلاق أو بالأداب، يجب أيضا أن يعرف في مقابل ذلك مذاهب الناس المخالفين لهذا الحق. وهذا له أصل في الشرع. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال: أما أنا فكنت أسأله عن الشر، وعلل ذلك بقوله: مخافة أن يدركني. ولهذا قالوا، وهذا من جميل قولهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. إذن فمن الأهمية بمكان والفائدة أن يعلم المسلم وطالب العلم الحريص على العلم مذاهب المخالفين لمنهج أهل السنة. ولا شك أن كل مخالف له أدلة يستند إليها، وله دعوة يقيم عليها ما قد يراه أنه حق وليس بحق. ولهذا تعجبني كلمة عظيمة سأذكرها إن شاء الله في وقتها، نقلها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن أهل الضلال والبدعة إذا أرادوا أن يروجوا لباطلهم لابد أن يأتوا بالنصوص الشرعية التي يؤمن بها الناس، وإلا لا يمكن أن يروج لباطل أو يستدل لباطل بكلام خارج عن الكتاب والسنة. ولهذا المعتزلة لما نفوا الرؤيا، هل قالوا نحن ننفي الرؤيا فقط لأن العقل لا يقبلها؟ لا، بل استدلوا بآيات، استدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى بعد أن طلب رؤيته قال إنك لن تراني، قالوا هذه أدلة القرآن، إذن معنا حق. لكن شيخ الإسلام رد عليهم قال أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا كان في ذلك الدليل ما يدل على نقض قوله سبحان الله. يعني هذا المبطل صاحب الباطل الذي ليس عنده حق قد يأتي إلى النص من الكتاب والسنة. شيخ الإسلام يقول أنا ألتزم بأنه ما من مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا ويوجد في ذلك الدليل الذي يستند إليه ما يرد باطله وما ينقض قوله. ولهذا ترون العجيب أو ترون العجب العجاب من علماء أهل السنة لما استدل المعتزلة بقول الله عز وجل إنك لن تراني، ردوا عليهم من سبعة أوجه، بأن هذه الآية فيها دليل من أهل السنة على إثبات الرؤية فهي حجة لهم لا عليهم. ولهذا لم نذكرها من بين الأدلة التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وإن كان فيها دلالة، وأي دلالة ذكر ابن القيم منها سبعة أوجه وغيرهم من العلماء، إن شاء الله نذكرها بشيء من الإسهاب والتفصيل في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.